الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرامي للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونقرأ الحديث 90 و600.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أو الذي قبله 89،
احتجم
حديث كعب.
اي نعم، حديث كعب اليوم
حديث كعب بن عجرة.
اي نعم.
إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية للبخاري: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وراسي يتهافت قملا، فقال لي: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: فاحلق راسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، في الحديث. ونزلت الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحديث يفيد أن من حلق شعر رأسه وهو محرم فإن عليه الفدية بأن تكون واحد من 3 المذكورة في الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني ذبيحة يذبحها. لكن هذا الحديث سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتجد شاة؟ يقول: قلت: لا. يعني شاة لتذبحها في مقابل ارتكاب المحظور وهو حلق شعر رأسه وهو محرم. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ظاهر الحديث أنه يجب تقديم النسك الذي هو الذبيحة على الصيام وعلى الإطعام، هذا ظاهر الحديث. لكن ظاهر الآية يفيد التخيير: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو تفيد التخيير. الروايات الأخرى غير هذا الحديث جاء فيها أيضا التخيير: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاة. ولذا قال البخاري في أول باب الكفارات: خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية بين الأشياء 3 المذكورة في الحديث. فإذا احتاج المحرم أن يحلق شعر رأسه أو بعض شعر رأسه لمرض يحتاج إلى ذلك فإنه يفعل وتكون عليه الفدية وهي المذكورة في الحديث. إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. هذه يسميها الفقهاء فدية تخيير، فدية تخيير أي أنه مخير يفعل أي واحدة من هذه الأشياء 3. فمن احتاج إلى محظور من المحظورات التي تكون فيها الفدية غير الجماع طبعا، فإن الفدية فيه تكون على التخيير، على التخيير إذا هو احتاج إلى ذلك، كان يحتاج إلى لبس القميص أو يحتاج إلى لبس الثياب ونحوها لمرض ليحتاج معه إلى لبس هذه الأشياء فإنه يفعل وعليه الفدية المذكورة. إن كان لا يحتاج ويفعل فإنه يأثم وعليه الفدية وعليه الفدية. فالحديث يقول لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني ما يعادل كيلو، ما يعادل بالمقاييس المعاصرة كيلو جرام. الحديث لم يحدد صنفا من صنف، فيدل على أنه يجوز أن يطعم نصف صاع عن كل مسكين من أي نوع من الأنواع التي يعتاد الناس أكلها. بعض الفقهاء يذهب إلى أن نصف صاع هذا إذا كان من حنطة، أما إذا كان من غير الحنطة فصاع، لكن الحديث ما فيه تفصيل للأنواع التي يخرجها، وإنما جاء فيه لكل مسكين نصف صاع. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، أي قام خاطبا، وكان قيامه صلى الله عليه وسلم في ثاني أيام الفتح، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، أي أن الله عز وجل لما أراد ملك الحبشة أبرهة أن يهدم الكعبة فإن الله منعه من ذلك. جاء أبرهة بجيش كبير جدا ليهدم الكعبة، وكان من ضمن الجيش فيل كبير جدا، وكلما مر الجيش بقبيلة من قبائل العرب دهمها حتى وصل الحرم. فلما وصل الحرم خرج أهل مكة إلى رؤوس الجبال ينظرون في هذا الجيش الذي قدم من أجل أن يهدم الكعبة لينقل الناس من هذا المكان إلى مكان آخر. ولكن لما وصل هذا الجيش إلى وادي محسر حبس الفيل، هذا الفيل الكبير، وكان التخطيط الذي وضعوه أن يربطوا أطراف البيت وأركانه بسلاسل كبيرة وتربط في عنق الفيل فيهدمها الفيل جملة واحدة، هذا الذي خططوا له. لكن لما دخل حدود الحرم وبلغ وادي محسر حبس هذا الفيل، فإذا وجهوه إلى جهة مكة لا يتحرك، وإذا وجهوه إلى جهة أخرى صار يمشي ويهرول بسرعة. ثم أهلكهم الله عز وجل بالطير الأبابيل، والذي نزلت فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله عليهم طيرا جاءت من جهة البحر كالخطاطيف، كل طائر يحمل ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه بمقدار حبة الحمص، فأكلكهم الله جميعا وجعلهم كالعصف المأكول، كالتبن الذي تأكله الدواب فيتفتت، أهلكهم الله عز وجل. كل من تعرض لبيت الله الحرام أهلكه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله وأثنى عليه قال إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني يعد عليهم شيئا من نعم الله عز وجل التي امتن الله بها عليهم، ومنها إهلاكه لهذا الجيش الذي أرادوا به أن يهدموا الكعبة. قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وسلط أي الله عليها على مكة رسوله والمؤمنين، هذا مما يدل على أن مكة فتحت عنوة، فتحت عنوة يعني بالقوة. وإنها لم تحل وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي الساعة التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها. وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، بالمبني المجهول، يعني ما ينفر صيدها، لا يعني يترك في موضعه ويترك في أوكاره ولا يتعرض له بشيء، يترك الصيد في مكانه ولا يبعد عن موضعه الذي هو فيه. ولا يختلى شوكها، أي لا يؤخذ ولا يقطع أشجارها ذات الشوك، ومن باب والشوك في أذى، من باب أولى التي ليست فيها شوك ألا يتعرض لها وألا تقطع. ولذا قال لا يختلى شوكها، أي لا يؤخذ ولا يقطع. الخلا هو الرطب من النبات، فإذا يبس يسمى حشيش، يسمى حشيش إذا يبس. قال ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها، أي اللقطة، لقطة مكة ما تحل، وغيرها من اللقط تحل بعد تعريفها سنة، فيتملكها بعد سنة إلا أن يأتي صاحبها ويعرفها، أما في مكة ما تحل اللقطة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ اللقطة إلا لينشدها. قال إلا لمنشد، أي معرف لها، يقال له منشد ويقال لطالبها ناشد. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني الولي بخير النظرين، إن شاء رضي بالقتل وإن شاء رضي بالدية. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، وهو نبات ذو رائحة طيبة، إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، أي أن هذا الإذخر أو هذا النبات يجعلونه في القبور بين اللبن واللحد، يساعد على تماسك ذلك. وكذلك قال في بيوتنا، فإنه يضعونه في السقف، في سقف البيوت، البيوت كانت تبنى باللبن والطين ونحو ذلك، فكان يحتاج إلى مثل هذا النبات. فقال إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستثنى هذا النبات بخصوصه الذي هو الإذخر لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه، وما عداه من الشجر ومن النبات فإنه لا يجوز التعرض له، النبات الذي نبت، أما الذي أنبته الآدميون وزرعوه فيجوز لهم قطع ذلك وليس فيه شيء، ما أنبته الآدميون فيجوز لهم التصرف فيه، أما ما نبت من غيرهم فإنه هو الذي جاء النهي فلا يتعرض له. قالوا في الحديث لم تحل، هذا دليل على أنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت محرمة، وقوله سلط الله عليها رسوله والمؤمنين هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة، أي بالقوة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أن مكة فتحت عنوة بالقوة، يعني ولم تفتح صلحا. بعض أهل العلم يرى أن مكة فتحت صلحا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها بين الغانمين كما قسم خيبر، فدل على أنها فتحت صلحا، لكن الصحيح أنها فتحت عنوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر، لكن لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم تفضلا منه صلى الله عليه وسلم، ولأن أهل مكة قومه وعشيرته، فلذلك من عليهم بذلك، ولم يقسمها بين الغانمين، ولم يقتل أهلها، ولم يسبي نساءهم وذراريهم، وإلا الصحيح أن مكة فتحت عنوة، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. البيت الحرام له خصائص يعني ليست لغيره، من هذه الخصائص أنه أول بيت أسس في الأرض، أول بيت بني في الأرض هو الكعبة، أول يعني أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأول بيت وضعه الله في الأرض هو الكعبة، لم يبنى مسجد ولم يبنى بيت قبلها، فهي يعني من آلاف السنين قبل بيت المقدس وقبل أي بيت يوجد في الأرض. والله عز وجل حفظ هذه الكعبة مع أنها تعرضت، وحاول الكفار على عبر التاريخ يعني إزالة الكعبة، ولكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد، كان لهم بالمرصاد، لأنه بيت أسس على التقوى، على التقوى وعلى التوحيد، كما قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، والركع السجود. وأهلك الله كل من أراد أن يتعرض للبيت الحرام، هو أول بيت وضع للناس، وجعل الله فيه آيات بينات تدل على التوحيد، منها مقام إبراهيم والركن والصفا والمروة والمشاعر، كلها فيها آيات بينات يعني دلالات واضحات على التوحيد. وجعله الله مباركا، فمن جاءه وزاره وحجه لله عز وجل فإن الله يبارك له بمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. ولذا فرض الله على المسلمين أن يحجوا كل عام من حيث الجملة، يعني فرض المسلمين أن يحج بعضهم إلى البيت، وعلى المستطيع أن يحج مرة واحدة في العمر. فرض الكفاية يحصل بأن يحج بعض الناس إلى البيت، فمن حيث العموم يجب على المسلمين أن لا يقطعوا البيت من الحج والعمرة. وأما الأفراد فإنه يجب على كل مستطيع أن يحج مرة واحدة في العمر. ولذا قال الله عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذه من هذه الآيات. ومن دخله كان آمنا، يعني من دخل البيت يجب أن يؤمن ولا يجوز التعرض له. ولذا كان حتى في الجاهلية يرى الواحد منهم قاتل أبيه في الحرم ولا يتعرض له حتى يخرج من حدود الحرم، تعظيما للحرم وتعظيما لهذه البقعة المشرفة التي هي يزورها، فرض الله على الناس أن يحجوها. ومن خصائص هذا البيت أنه لا يوجد مكان في الدنيا يشرع الطواف به إلا بالكعبة، لا يشرع الطواف بأي مكان في الدنيا، لا يشرع الطواف بالقبور ولا بالأضرحة ولا بالأحجار ولا بالأشجار. ومن اعتقد مشروعية ذلك يكفر، إذا اعتقد أنه يشرع الطواف بالقبور أو بالأحجار والأشجار فإنه يكفر، لأنه خالف ما شرعه الله ورسوله وأتى بشرع لم يكن مما شرعه الله ولا شرعه رسوله، لأن الطواف خصوصية لهذا البيت وليست لأي مكان آخر في الدنيا كلها، فلا يطاف إلا به. أيضا من خصائص البيت أن الشخص إذا أراد فيه مجرد إرادة بظلم يذيقه الله من العذاب الأليم، يجعله يذوب كما يذوب الماء في الملح، كما حصل لأصحاب الفيل، كما ولذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذا على الإنسان أن يعظم البيت الحرام وأن يعظم مكة وأن يعظم شعائر الله عز وجل، وأن يفرح إذا من الله عليه بزيارة هذا البيت، وأن يقدره قدره، وأن يكثر فيه من الصالحات، وأن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهو بيت مبارك ومكان مبارك، فإذا يعني يسر الله للمسلم أن يصل هذا البيت فليحمد الله عز وجل وليتوب توبة نصوحة ليمحو الله سيئاته ويفتح صفحة جديدة نقية يبارك الله له في عمره وفي جميع أموره. قوله في الحديث قول العباس فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. يحتمل أن هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الله عز وجل أوحى إليه بذلك، لأن العباس فهم العموم لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتعرض لقطع شجرها وشوكها ولا يختل خلاها، هذا يشمل كل شيء. فلذا قال ابن عباس، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، لأن الحاجة قائمة لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نعم. الحديث الذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم الكعبة، حرم مكة، وفي رواية أن الله حرم مكة، ولا إشكال في ذلك، الذي حرمها هو الله، لكن على لسان إبراهيم عليه السلام، فيصح أن يقال إن إبراهيم حرمها، ويصح أن يقال إن الله عز وجل حرمها. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فدعا إبراهيم لمكة لأهل مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة، وإني حرمت المدينة، والمدينة علم بالغلبة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كما حرم إبراهيم مكة، والمراد من تحريم المدينة تحريم صيدها وقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، ألا يحدث فيها حدث، فهذا المقصود بتحريم المدينة، لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا يحدث فيها بحدث. قال: وإني دعوت في صاعها ومدها، لأنهما مكيالان معروفان، بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، أي أن الله عز أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة، وهذا معروف مجرب، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكال وفيما يدخره الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في ما بين لابتيها، أي الحرتين، ما بين عير، وعير معروف وهو الجبل الذي يقع في جنوب المدينة قريب من الميقات، قريب من ميقات ذي الحليفة على يسار الذاهب إلى مكة. وأما جبل ثور فهو جبل صغير يقع في شمال أحد، يقع في الشمال الغربي بالنسبة لأحد، ويعني بعض العلماء يقول لعل هذا تصحيف لأن ثور بمكة وليس في المدينة، لكن ذكر كثير من الحفاظ أن في المدينة جبلا يسمى ثور، وأنه يقع في محاذاة جبل أحد من ناحية الشمال الغربي بالنسبة لأحد. هناك جبل يوجد قريب يكاد يلاصق جبل أحد من ناحية الشمال الغربي, من ناحية الشمال الغربي, فلعله يكون هذا المذكور في الحديث. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها, فتكون المدينة محرمة من ناحية الجنوب من ناحية جبل عير, ومن ناحية الشمال من جبل أحد والجبل الذي خلفه, ومن ناحية الشرقية هناك الحر المعروف الحجارة السوداء اللابة, ومن الناحية الغربية كذلك, فهي تقع بين لابتين وبين جبلين, تقع بين لابتين حرتين الغربية والشرقية وبين جبلين وهما عير وأحد. وثور هذا قريب من أحد من الناحية الشمالية الغربية. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين عير وثور, أي لا يجوز أن يصاد صيدها ولا يقطع شجرها, طبعا الشجر الذي نبت بنفسه ولم ينبته الآدميون, وأن لا يحدث فيها حدث, لا يجوز لأحد أن يحدث في المدينة أن يبتدع فيها أو أن يغير شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعبد الناس به. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم, وإذا كان هناك أسئلة للأخوة فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. يقول السائل: إنسان لبس سروال تحت الإزار فماذا عليه؟
إذا كان ناسيا ينزع هذا اللباس وليس عليه شيء, وليس عليه شيء, عفى لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو لبس السراويل ناسيا يجب عليه أن ينزعها وليس عليه شيء.
أحسن الله إليك. يقول: قال الله تعالى في القرآن الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب, هل يجوز لي أن أسمي ابنتي باسم أماني؟
هذا ينظر في المعنى, إذا كان المعنى لا يخالف, ليست فيه مخالفة للشرع فتجوز التسمية به, لكن الآية المقصود بها أنه ليس كما يتمنى الإنسان ويريد, المسألة مسألة شرع يجب أن يتبع فيها الشرع, ليست مسألة تمني أن يتمنى كذا ويتمنى كذا, لا, بل يجب عليه أن يعمل, فاستقم كما أمرت.
جزاكم الله خيرا. يقول: امرأة لبست النقاب ولم تعلم إلا في مكة فماذا عليها؟
لم تعلم بأنه يعني محظور, تنسى وما عليها شيء, الجاهل والناسي والمكره ليس عليه شيء بالنسبة ما يتعلق بالمحظورات.
يقول السائل: التكبيرات المقيدة بأدبار الصلوات من يوم عرفة كم عددها وهل يرفع فيها الصوت؟
ليس لها عدد محدود, ليس لها عدد محدود. نعم, والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موجود موجود المساجد السبعة, المساجد السبعة, لا لا الآن لا ترى, لكن تعرف في المسجد الكبير الموجود الآن في سبع المساجد هو المكان.
يقول السائل: هل يباح للمحرم استعمال معجون الأسنان؟
أي معجون الأسنان ليس طيبا, ما في بأس.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الاحتلام في الحج؟
ما حكم إيش؟
الاحتلام.
الاحتلام ليس باختيار الشخص, لكن لو احتلم يعني يغتسل وما على الشيء.
يقول: إذا انتقض وضوئي أثناء الطواف فماذا عليه؟
توضأ ويبدأ من جديد.
يبدأ من جديد.
نعم, ما يبني على ما مضى, إن الطهارة شرط في صحة الطواف.
يقول السائل: هل أستطيع عمل عمرة عن والدي؟
هل
أداء عمرة عن والدي
في وقت واحد؟ لا, العمرة ما تكون إلا عن شخص واحد, ما يجوز ولا يصح أن يجعلها عن شخصين, لكن يأتي بعمرة لأبي ثم بعد ذلك يأتي بعمرة لأمه ما في بأس إذا كان الوقت يتسع لذلك.
يقول: أخذت قرضا لأحج به, فقال لي صاحب المال: متى ترجعه؟ متى ترجع المال الذي حججت به؟
أيوة, ثم
خلاص انتهى.
الحج ما يجب إلا على الشخص المستطيع، ما يجب إلا على الشخص المستطيع الذي يجد من النفقة ما يكفيه من حين ذهابه من أهله إلى رجوعه إليها إليهم مع ترك نفقة من تجب عليه نفقته. إذا لم يكن كذلك فلا يجب عليه الحج، وليس له أن يقترض من أجل أن يحج، لأن الله لم يوجب عليه ذلك. لكن لو كان عنده مال لكن ليس موجود في يده، وعنده يعني في ما يملكه ما يسدد به، يجوز له في مثل هذه الحالة، لكن أن يقترض ليحج لا، لا يفعل، الله لم يوجب عليه ذلك. بل يجب قضاء الدين إذا كان عليه ديون قبل أن يحج أو يتحلل من أصحابها. أي نعم.
يقول السائل: من فعل محظور من محظورات الإحرام متعمدا فماذا عليه غير الجماع؟
إذا فعل محظور من محظورات الإحرام متعمد فيأثم عليه الفدية، يأثم وعليه الفدية، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة ويستغفر الله ويتوب. يعني لا يجوز أن يرتكب محظورات الإحرام لأنها تدخل في الفسوق، لأنه معصية، يعني منهي عن فعلها هذا في الحج أو في العمرة.
يقول السائل: عنك ما هي كيفية الإشارة للحجر الأسود؟
حجر الأسود يستلمه، أن استطاع أن يقبله فليفعل، ما استطاع يمسه بيده، ما استطاع يشير بيده إلى جهته ويكبر. نعم.
هل يجوز أن أحج عن والد المتوفى؟
نعم، يصح الحج عن الميت، الميت المسلم يصح الحج عنه. نعم.
يقول: هل بإمكان المحرم استعمال آلة قياس نسبة السكر؟
هل إيش؟ هل إيش؟
بإمكان المحرم استعمال آلة قياس نسبة السكر في الدم؟
أي ما فيها شيء، ما تدخل في المحظورات، ما ليس فيها شيء، ما فيها شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والحجامة يخرج بها الدم من الجسم من الرأس. نعم.
يقول السائل: هل الدعاء المأثور عند الصفا والمروة يكون عند بداية كل شوط أو عند الشوطين الأولين فقط؟
لا عند بداية كل شوط، عند بداية كل شوط.
خلاص، جزاك الله خيرا وبارك.